الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الباب الأول في قول المصنف رحمه الله، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والبركة في الوقت. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ: يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب. قال الشيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله.
يجوز فيه الرفع على الابتداء، يجوز فيه الرفع على الابتداء، فيتكون الواو واو استئنافية، ويجوز فيه الجر عطفا على الباب، باب قول الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرازق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الآية. وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما
يعني هذه المسألة عظيمة، أن المشركين والكفار اليوم لو تسأل 90% منهم لماذا خلقتم لا يعرفون، لا يعرفون لماذا خلق، وهذا من عجائبهم. تسألهم ما هي وظائفكم في الدنيا الدنيوية، كل واحد سيخبرك بما هو وظيفته في الدنيا. هذا يقول طبيب، هذا يقول مهندس، هذا يقول تاجر، هذا يقول كذا، كل واحد منهم يعرف وظيفته الدنيوية التي سعى لها. وكم منهم من لا يعرف الوظيفة الشريفة التي لأجلها وللحكمة منها والغاية منها التي خلق لها، وهي العبادة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذه النعمة العظيمة. نعم.
وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقد قال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا. وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك: ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلهم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم، انتهى.
يعني ما خلقت هذا راجع إلى فعل الله، فخلق الله الجن والإنس لحكمة، إلا ليعبدون هذا فعل العباد، عليهم أن يوجدوا هذه الوظيفة في أنفسهم. فالله عز وجل لو أراد جبرهم على الثاني لقدر كما أوجدهم في الأول. نعم.
قال: والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته، لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم ذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين من ظهير، وليس له ولي من الذل. قاله شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد
في تفسيره: رواه ابن أبي حاتم، يعني في تفسيره. نعم.
وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وهو صحيح، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته.
نعم، لأن الذي عبد وهو غير راض كعيسى عليه السلام لا يجوز بحال أن يسمى طاغوتا. وقول بعض المعاصرين أو بعض المتقدمين بأنه يسمى طاغوتا بالنسبة إلى ما يفعل معه، فهذا كلام لا يقبل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين الذين عبدوا لا يسمون طواغيت، وإنما يسمى طاغوتا من عبد وهو راض، ومن عبد غير الله فهو أيضا طاغوت. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
طبعا المقصود ابن القيم هنا معبود أو متبوع أو مطاع، المقصود بالطاعة هنا الطاعة التعبدية، وإلا قد يطيع الإنسان نفسه شهوته لكن لا تعبدا. تقول الرجال ليش تشرب الخمر؟ قال أعوذ بالله نفسي سيئة. طاعة نفسه الأمارة ما يسمى عبادة، هذه ما تسمى عبادة. المقصود هنا بالطاعة الطاعة التعبدية، فمن أطاع أميرا أو أطاع قانونا تدينا هذا الذي يكون عياذا بالله من التحاكم إلى غير الله. أما إنسان يعلم أن هذا مخالف للشرع لكنه يفعله، أو يقول هذا مخالف للشرع لكنه يتحاكم إليه، هذا معصية من المعاصي. نعم.
قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقر من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت النفي. فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت
نعم.
فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وهو معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى.
نفي المحض، كيف يكون التوحيد وهو نفي محض؟ لا إله لا إله لا إله، كيف يكون توحيد؟ هذا ما يمكن يكون توحيد. وأذكر من النكات العجيبة أن والدي رحمه الله ذكر عن شيخه الشيخ عبد الغني رحمه الله أنه سمع رجلا من المتأثرين من المتعالمين المتأثرين بالتصوف يقول لا إله لا إله لا إله، هذا ذكره. فقال له الشيخ عبد الغني رحمه الله: لماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ قال: خاف أن تخرج روحي وعلى الإثبات، وأنا لا أريد ذلك، أريد أن يخرج روحي وليس في قلبي غير الله. قال له الشيخ: هذا لا يفيد هذا المعنى الذي تريد، بل إن قولك لا إله ينفي وجود المعبود، ينفي وجود الرب. لكن مصيبة بعض الناس، وبعضهم يقول لا إلا الله إلا الله إلا الله، طيب وين لا إله؟ قال: لا أنا ما أقول إلا لا إله. ليش؟ قال: أخاف أموت في النفي، عكس الأول. طيب إلا الله ما هو توحيد، إلا الله المشرك يقول إلا الله فهو ربي، هذا ما هو توحيد. التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال: ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة والكرامية.
نعم. الإيمان لا يسمى إيمانا ما لم يكن معه عمل، أما إيمان بلا عمل فهذا إيمان المرجئة، هذا إيمان المرجئة الذين يقولون الإيمان المعرفة أو الذين يقولون الإيمان التصديق. لا، الإيمان لا بد أن يكون معه عمل. لهذا اتفق السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى ذكر اللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أكثر من 527 من أكثر من 27 و500 نفس كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ: هكذا ثبت في بعض الأصول، لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أن هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء.
يعني هنا كلمة ألا هي عبارة عن حرفين أن ولا النافية. أن المدغمة في ألا، أن المدغمة في ألا هي أن المصدرية. ما معنى أن المصدرية؟ أن المصدرية هي التي إذا دخلت على الفعل المضارع تقلبها بمعنى المصدر، تقليبها بمعنى المصدر. ما هو مصدر العبادة؟ لاحظ، عبد يعبد عبادة. إذن كأن المعنى العبادة ليس إلا لله. صارت معنى العبارة، صارت معنى العبارة ليست العبادة إلا لله، لأن أن المدغمة في لا هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء.
قال والمعنى
وقضى ربك بألا تعبدوا، وقضى ربك بأن العبادة ليس إلا لله. نعم، ليس إلا له. نعم.
قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أن هي المصدرية، وهي في محل جر من الباء. والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. وقوله
شرك بعض المشركين اليوم، والله يكاد الإنسان يجن مما يسمع من شرك بعض المشركين، يعني شيء غريب جدا، ما قاله حتى فرعون ولا قاله أبو جهل، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على قال وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا.
ومناسبة الاقتران بين حقه وحقهما أن الله عز وجل حقه من حيث الإيجاد ومن حيث الملك والملك ومن حيث الرزق، وحق الوالدين من حيث السببية، فهما سبب في الرزق، سبب في التربية، سبب في كذا، سبب في كذا. نعم.
قال ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
هذا الحديث ربما يفهمه بعض الناس خطأ، فيظن أن أمه لها الحقوق ثلاثة أضعاف الأب، هذا غلط. حق الوالدين سواء، ولذلك جاء في القرآن وبالوالدين إحسان، ولكن الصحبة الأم أحق بها ثلاثة أضعاف الأب، لأن الأم ضعيفة بحاجة إلى الصحبة، وأما الحقوق فهما متساويان، بل بالعكس، إن الله عز وجل جعل للأب أكثر في الإرث من الأم، أليس كذلك؟ ها؟ إذا مات الرجل وترك أما وأبا فقط، كم لأمه؟ الثلث، والثلثان للأب؟ ها، تأمل هذا الشيء. إذا ماتت المرأة وتركت أبا وأما فللأم الثلث وللأب الثلثان، ما هو في، لا ينبغي فهم النصوص على هوانا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والأحاديث في هذا كثيرة، قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صارحا في كتاب الأدب المفرد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال الشيخ: قال ابن كثير:
بالنسبة لأبي أسيد، الصواب أسيد، نعم، بضم الهمزة وفتح السين، أبو أسيد الساعدي سلمة ابن دينار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال الشيخ رحمه الله: قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، وتقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا أنكر النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان.
يعني هذه فائدة جميلة، أنكروا النكرات كلمة شيئا، لا تشركوا به شيئا أيا كان، كبير صغير. ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله. تأملوا في هذه الآية، بدأ تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك، بدأ بالشرك ثم بدأ بما هو أخف، وفي آيات أخرى يبدأ بالأخف وينتهي بالشرك، ففي جميع الأساليب فيه الدلالة على عظم خطر الشرك ابتداء وانتهاء. نعم.
قال: وقوله وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما.
طبعا امتثال أمرهما بالمعروف، أما لو أمر الأب أو الأم ابنه أو ابنته بشيء يخالف المعروف أو يخالف الشرع فإنه لا يخالف البر. لو قال الرجل لابنه: اذهب واعمل في المكان الفلاني وهذا المكان فيه اختلاط، فقال الابن: يا أبتي أنا لا أستطيع أعمل في هذا المكان لوجود الاختلاط، فغضب أبوه عليه، هذا لا يعتبر عقوق، هذا لا يعتبر عقوق. لو قالت أمه: يا ابني خذني إلى السوق، وهي متبرجة، فقالت: يا أمي ما أستطيع أخذك إلى السوق وأنت هكذا، فإن هذا لا يعتبر عقوق. فنفرق بين امتثال الأمر، متى يكون امتثال الأمر من البر؟ إذا كان معروفا. نعم،
أحسن الله إليهم. قال: وإحسانا نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه، تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق أي الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر.
خشية العيلة، العيلة والعيلة هي كون الإنسان يبقى عائلا محتاجا إلى الناس. وفي القرآن الكريم عائلا، نعم، في سورة الضحى.
أحسن الله إليكم. قال الإملاق أي الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وما ظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية وهو تفسير عظيم، ولا تقربوا الفواحش أي القبائح.
هذا التفسير مفقود، ما أدري كيف وقف الشيخ عليه رحمه الله. هذا التفسير لأبي علي الطبري الحنفي تفسير عظيم كما وصفه الشيخ، ولكنه مفقود. نعم.
وعن ابن عباس والضحاك والسدي أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق والباطن ما بينك وبين الله، انتهى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ابن كثير هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر مرفوعا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وقوله لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية
يرجى وقوع أثر العقل بعدها. أي قوله هنا لعلكم تعقلون، الله لا يترجى، هذا بالإجماع، الله جل وعلا لا يترجى، يأمر وينهى. ولا والله سبحانه لا يغيب عنه شيء من المآلات فيترجى المآل، وإنما يخبر على سبيل الجزم ما الذي يؤول إليه أفعالنا. فإذا قال لعلكم تعقلون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تتقون، فلعل هذه راجعة بالنسبة إلى فعلنا مضافة إلينا، لعلكم أنتم إن فعلتم ذلك أن تصلوا إلى مرتبة التعقل، لعلكم أنتم إن فعلتم ذلك أن تصلوا إلى مرتبة التقوى، وليس راجعا إلى علم الله ولا إلى أمر الله ونهيه، هذا معناه. نعم.
وقوله لعلكم تعقلون ترجم بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها. قلت هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
طبعا رده على ابن عطية، لأن ابن عطية فسر الآية على مقتضى العقيدة الأشعرية، ولذلك الشيخ قال هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليل. طبعا الأشعرية ينفون التعليل، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون التعليل، يقولون إن الله يأمر وينهى لماذا؟ عبثا ولا لحكمة؟ لحكمة. إذن أمر ونهي لحكمة، ما هي الحكمة؟ لنعقل. أمر ونهي لحكمة، ما هي الحكمة؟ لنتقي. أمر ونهى لحكمة، ما هي الحكمة؟ لنتذكر. فإذا قول ابن عطية أن لعل هنا ترج بالنسبة إلينا غير صحيح، وهذا من دقة فهم الشيخ سليمان رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال: وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك.
الله. إذن هذه مراتب. إذا أراد الإنسان يصل إلى مرتبة التقوى، أول ما عليه أن يعقل عن الله مراده، ثم يعمل بلا غفلة متذكرا، فيصل إلى مرتبة التقوى أخيرا. نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد: بالتي هي أحسن أي تجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع.
طبعا بالنسبة لقاله ابن زيد، المقصود بابن زيد هو القيرواني، وهو من علماء المالكية. نعم.
وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: قلت وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم 3 شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: القسط أي العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه عن سعيد المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق.
هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الله له أن يكلف عباده ما لا يطيقون، حتى زعم بعضهم أن الله له أن يقول لآدمي: احمل هذا الجبل فوق رأسك. سبحان الله، هذا يخالف الحكمة. هم لأنهم نفوا الحكمة الآن يقولون ما يشاءون. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن الله لا يكلف عباده لحكمته، لكمال حكمته وعظيم حكمته، لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم وطاقتهم. فالتكليف بما لا يطاق منفي في الشرع. الله يقول في آيات كثيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قلت وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم ذلكم وصاكم
به. هذه فائدة جميلة، أن قوله جل وعلا وبعهد الله أوفوا هو المراد منه خصوص سبب النزول، لكن لفظه عام، والقاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم كل معنى، فكل عهد يجب الوفاء به سواء مع الله أو مع الرسول أو مع المؤمنين أو مع النفس. نعم.
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها
كيف؟ قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم.
قال القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط أي الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتح،
فإنك إن تفتحه تلجه. تفتح التليفون راح تفتح تروح وراء غرفة وبعد غرفة غرفة وبعد غرفة غرفة ما يتسكر. انتبه تقول والله أنا بروح السوق الفلاني بس بدخل الغرفة الفلانية، دخلت بعدين لوراء ما تخلص، رحت المكان الفلاني مرة تروح مرتين ثلاث، احذر. هذه قاعدة عظيمة، أن الإنسان إذا أغلق الله عنه الأبواب فلا يفتحها، وإن فتح الله عليه الأبواب فليسأل الله التوبة والرجوع. نعم.
قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام.
الظاهر والله أعلم أن النسخة فيها خطأ مطبعي، وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور، لعل هذا أقرب من حيث المعنى. نعم.
السلام عليكم. قال وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث صحيح. وقال ابن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. قلت: العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. السنن السليم.
نعم.
السنن.
نعم. والسنن القويم.
صلى الله عليه. قال: والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. وقال سهل بن عبد الله:
بالنسبة لأبي أسيد الساعدي، الظاهر أخطأنا فيه، جزاه الله خير أحد الأخوة نبهنا، أبو أسيد الساعدي هو مالك بن ربيعة الخزرجي الأنصاري. مالك بن ربيعة الخزرجي الأنصاري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. قلت: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة، والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله: لنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق ومحبة وحسن معاملة، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا
آخيتها وقطب رحاها،
التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
آخية الشيء يعني ما يدور حوله، ومنه آخية الماء أي ما حوله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قال الشيخ: هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا، ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه بجميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قلت: هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك، كما في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتأمل كيف أمر الله تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم جميع أنواع العبادة. ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. قال الشيخ: ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافر بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين، وأهل بدر وبيعة رضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات 32.
وينبغي أن ننتبه أن هناك قبيلة النسبة إليها الهذلي بتقديم الهاء، وهناك قبيلة النسبة إليها الذهلي بتقديم الذال، فلا يختلط عليك هذا بهذا. نعم. وابن مسعود هو صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب طهوره ومائه لا سيما في مكة، ولما ورد المدينة أصبح أنس بن مالك هو قائم مقامه. نعم.
قال: وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن ربيع بن
خثيم
نحوه. قال بعضهم: ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص. لا أن النبي
المقصود أنه أن هذه الوصية لم تنسخ، هذا المراد، وأيضا أن هذه الوصية جامعة لكل ما أمر الله به ورسوله، هذا وجه هذه التوصية الخاصة. نعم.
لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
بل وصى بسنته بعد، كما جاء في عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، رواه الحاكم وإسناده صحيح. نعم.
قلت: وقد روى عباس بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويبالغ في الحث على العمل بهن. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أثري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشيخ: هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو مما ذكر المصنف رحمه الله. ومعاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه. مات سنة ثمان عشرة بالشام.
مات وهو يعني كهل لم يصبح شيخا كبيرا، وعلمه انتشر في الآفاق، فكيف لو عاش وهو إمام العلماء. نعم.
قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة، وفضية لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير، بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا من الملح العلمية، وش علاقتنا الحمار وين مات ولا وين ما مات؟ ها؟ والأضحك من هذا أن بعضهم في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذا الحمار نهق نهيقا شهيقا كثيرا طويلا عميقا، حتى أصبح مجنونا لا يعرف رأسه من دبره، وأصبح يمشي حتى وقع في بئر في المدينة فمات. إيش القصة دي؟ وين عايشين حنا في ألف ليلة وليلة ولا إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد الإنسان يذكر من العلم ما ينفع، ودع ما لا ينفع. نعم.
قال: وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف، ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. وحق الله تعالى عباده هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعد ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
هؤلاء الذين قال فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أن أخبر بذلك، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. وأما أهل السنة فكما قال الشيخ: ولكن أكثر الناس، يعني من أهل السنة، يثبتون استحقاقا زائدا على هذا الذي قاله الأشاعرة كما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
قال: ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم والقدرية النافية.
يعني الناس في هذه المسألة ثلاث أقسام: المعتزلة يوجبون على الله بعقولهم، والشاعر والموافقهم ينفون الإيجاب مطلقا، ينفون الإيجاب مطلقا. وأهل السنة يقولون إنه لا أحد يوجب على الله، لكن الله أوجب على نفسه شيئا فلا يخلف وعده. نعم.
قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: قال حق الله على العباد.
طبعا الله ورسوله أعلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال الإنسان يقول له الله ورسوله أعلم، وكذلك بعد مماته في المسائل العلمية يقول الإنسان الله أعلم. فإن قال الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية ما في بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسألة شرعية إلا ويعلمها. إذا كان العلماء يعلمون فهو من باب أولى أنه يعلم عليه الصلاة والسلام. أما في مسائل الدنيا فلا يجوز الإنسان أن يقول الله ورسوله، يقول الله أعلم. لو قال لك شخص أين زيد، ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم فقط. لو قال شخص متى تأتينا، ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفيه معرفة حق الله تعالى على العباد، وهو عبادته وحده لا شريك له. فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره. فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال.
الله، كلام جميل يا شيخ، والله كلام أفضل من ذهب الدنيا كلها. مرة ثانية يا شيخ.
قال: فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره. فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال.
الموحد لا يليق به أن يبارز الله بعد أن رزقه الله التوحيد، أن يبارز الله بالمعاصي، يحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي حرمها أذكياء العالم وعقلاء العالم. نعم.
قال: وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وكيف يعبده حق عبادته؟
يجوز نسبة هذه الأحاديث القدسية التي جاءت في الكتب الإلهية، التوراة والإنجيل والزبور، إلى الله عز وجل بشرط أن نكون معناه موافقا لما عندنا، ومثل هذه العبارات موافقة معانيها لما عندنا. نعم. لكن لا يقال قال الله، وإنما يقال في بعض الآثار الإلهية، يقال في الإسرائيليات. نعم.
وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب فضلا مما هو شر من ذلك. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الخلخالي تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعاصين في تهديد الظالمين والعصاة. وقال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. قلت وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا نبه عليه المصنف رحمه الله. قوله قال لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرج من الإثم. وقال وزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وقال الحافظ دل هذا على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام ذكره المصنف رحمه الله، وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام، كما قال بعضهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم.
أعوذ بالله، داعية الإرجاء وداعية المعاصي ينظم بيت شعر بحجة أنك تقدم على كريم. من يقدم على كريم، أنا أسألكم سؤال، من يقدم على كريم في بيته في داره في قصره في ملكه، يقدم عليه وصخا قذرا أو يقدم عليه نظيفا جميلا متعطرا؟ إذا كان عنده عقل، اللي ما عنده عقل ما لنا كلام معه، نتكلم مع العقلاء. العقلاء كيف يقدمون على الكرماء؟ بأحسن الأحوال رجاء كرمهم. فهذا الواجب مع الله عز وجل، نقول فأكثر ما استطعت من الطاعات إذا كان القدوم على كريم، وأبشر بخير من رب عطاياه كثير على البريات. نعم.
قال وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم لكونه خص بما ذكر، واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف. قوله أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما للعلم بهما. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد ابن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي والفربري راوي الصحيح وغيرهم، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، روى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، وولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك ونسأله جل وعلا ثبات على التوحيد حتى الممات. بارك الله فيكم.